الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قرأنا في الدرس الماضي شيئا من مما ذكره المؤلف رحمه الله في قصة نبي الله صالح، فذكر المؤلف أن ثمود وهي عاد الثانية كانوا في نعم عظيمة من المواشي والحروث والزروع، ولكن لم يشكروا هذه النعمة فعبدوا غير الله، فأرسل الله عز وجل إليهم نبيه صالحا عليه السلام فدعاهم إلى الله وإلى توحيد الله، فما آمن معه إلا قليل وأصر واستكبر كثير منهم وردوا دعوته، وكذلك لم يستجيبوا له مع أنهم اعترفوا قبل مبعثه أنه من أفضلهم ومن كذلك أكملهم أخلاقا وآدابا، ولكنه الكبر والهوى وتغليد الآباء. وذكر المؤلف أيضا ما من الله به على نبيه صالح من تلك الآية العظيمة وهي الناقة، فجعل الله عز وجل هذه الناقة آية، لأن هذه الناقة لا يشبهها شيء من النوق، لا في ذاتها ولا في شرفها ولا في منافعها، فطلب منهم نبي الله صالح أن يجعلوا هذه الناقة ترد يوما الماء، ففي هذا اليوم يردون إلى ضرعها فيحلبون منه، فيأتي الناس فيملؤون آنيتهم، وفي اليوم الثاني يردونهم على الماء. قال: وكان في مدينتهم 9 رهط من شياطينهم، يعني شياطين الإنس، فهؤلاء 9 هم من أشقى وأعتى هؤلاء. قال: من شياطينهم قد قاوموا ما جاء به صالح أشد المقاومة، يصدون عن سبيل الله ويفسدون في الأرض ولا يصلحون، كما جاء في سورة النمل: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، إلى آخر الآيات. قال: وكان صالح قد حذرهم من عقر الناقة لما رأى من كبرهم وردهم الحق، أي لما أتاهم بهذه الناقة حذرهم من أن يعقروا هذه الناقة، أي يقتلوها. قال: فأول ما فعل أولئك الملأ الأشرار، أي الرهط 9، أن عقدوا مجلسا عاما ليتفقوا على عقر الناقة، فاتفقوا، فانتدب لذلك أشقى القبيلة، يعني برز من هؤلاء 9 واحد وهو أشقاهم، 9 أشقى القوم، وهذا الواحد أشقى التسعة. قال: ولهذا قال الله تعالى: إذ انبعث أشقاها، أي ندبوا هذا الشقي واختاروه لعقر هذه الناقة، أي بعد اتفاقهم وندبهم إياه بعثوه لذلك. قال: فانبعث واستعد وتكفل لهم بعقرها، وهم جميعهم راضون بل آمرون، لأنهم هم الذين أمروه بذلك، فعقرها أي قتل الناقة. فكان هذا العقر مؤذنا بهلاك القبيلة بأسرها، أي كان هذا العقر سببا موجبا لهلاكهم، لأنها آية من الله، واشترط عليهم نبي الله صالح ألا يعقروها، فلما خالفوا وعصوا لا شك أن هذا الفعل مؤذن بهلاكهم. ولماذا بهلاك القبيلة بأسرها؟ لأنهم راضون بهذا الفعل، لم ينهه أحد ولم يأخذ بيده أحد، بل بقية التسع الذين مع أمروه بذلك وندبوه لذلك، وهذا فيه أن غير الفاعل للمنكر إذا كان راض فإن العقوبة تعمه، وكما قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي إذا كنتم راضين ولم تنهوا أهل الظلم عن ظلمهم، وكما جاء في حديث زينب بنت جحش: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. قال: فلما شعر صالح بالأمر ورأى منظرا فظيعا، ما هو هذا المنظر الفظيع؟ عقر الناقة، عقر الناقة. علم أن العذاب قد تحتم لا محالة، أي قد وجب على هؤلاء. قال: لأن الجريمة قد تفاقمت. كان في أول الأمر إنما هو معارضة له وعدم استجابة واستهزاء ونحو ذلك، لكن في هذا الفعل فعل ومباشرة لأمر نهوا عنه خاصة، فلذلك لما رأى هذا الأمر علم أن العذاب قد تحتم لا محالة، لأن الجريمة قد تفاقمت. قال: ولم يبق حالة يرجى فيها لهم تقويم، ومعنى يرجى لهم فيها تقويم يعني أمل في رجوعهم وفي استجابتهم، وقد وصل بهم الأمر إلى هذا الحد. فقال لهم صالح: تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. ونبه بهذا الكلام دانيهم وقاصيهم، ونبه بهذا الكلام دانيهم وقاصيهم. ولا شك أن هذا التحديد إنما هو وحي من الله، فأعلمه الله عز وجل بأن قومه سينزل عليهم العذاب بعد ثلاثة أيام. نعم، لأن الأمر لله سبحانه وتعالى. قال: ففي أثناء هذه المدة، الآن الكل أخبر من قبل هذا النبي، ومعنى دانيهم وقاصيهم أي بعيدهم وقريبهم، حتى البعيد أخبر بهذا وأوصل إليه هذا الخبر، وهو أنه بعد ثلاثة أيام سينزل عليهم العذاب من الله سبحانه وتعالى. قال: ففي أثناء هذه المدة اتفق هؤلاء الرهط التسعة على أمر أغلظ من عقر الناقة على قتل نبيهم صالح. قالوا: إذن قبل أن تنتهي هذه الثلاث وفي أثنائها سنقتل صالحا، نقتله. فتمالؤوا على ذلك واتفقوا على ذلك وتعاهدوا وتعاقدوا وحلفوا الأيمان المغلظة، لذلك قال تقاسموا أي حلفوا الأيمان المغلظة وكتموا أمرهم خشية من منع أهل بيته، يعني جعلوا الأمر سرا، لم يخبروا أحدا بذلك. لماذا؟ خشية أن يتسرب هذا الخبر فيثور أهله وبنو عشيرته، فهم فعلوا ذلك السر خشية من منع أهل بيته، لأنه في بيت عز وشرف، أي أن معه قبيلة ومعه من يدافع عنه ومن يحوطه وينتقم له. وفي هذا أن الداعي الله عز وجل كلما كان ذا منعة وذا قبيلة تحوطه وتمنع الأعداء من الوصول إليه كان أقوى في دعوته، كما في هذه القصة، وكذلك في بعث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فكانت قبيلته تحوطه وتمنعه، ومنهم عمه أبو طالب، فلم يستطع كفار قريش أن ينالوه بقتل أو طرد أو نحو ذلك، لأن معه من يحوطه. وهكذا نبي الله صالح كان معه من يحوطه من قبيلته وعشيرته. وقالوا: لنبيتنه وأهله، يعني نأتيه وهو بين أهله، نقتله بين أهله، ثم إذا ظن بنا أننا قتلناه حلفنا لأوليائه أننا ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. قالوا: نقتله سرا ونختفي فلا يرانا أحد، فإذا جاءت قبيلته وقالوا: أنتم الذين قتلتموه، قلنا لهم: أبدا، نحن ما قتلنا، كذب، يكذبون، سيقولون: ما قتلناه وإننا في قولنا ما قتلناه لصادقون. قال: فدبروا هذا المكر العظيم، ولكنهم يمكرون ويمكر الله لنبيه صالح، أي أن الله عز وجل انتقم منهم قبل أن يصلوا شيئا بنبي الله صالح. وكما قال الله عز وجل: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. قال: فحين كمنوا في أصل جبل، يعني اختبوا لينظروا الفرصة في صالح، بدأ الله بعقوبتهم، فكانوا سلفا مقدما لقومهم إلى نار جهنم، أي أن الله أبادهم وانتقم منهم وقتلهم شر قتله، فأرسل الله صخرة من أعلى الجبل فشدختهم وقتلوا أشنع قتله، وهذا قبل انتهاء الثلاثة الأيام. فلذلك قال المؤلف هنا: فكانوا سلفا مقدما لقومهم، أي ماتوا قبل قومهم وصاروا عبرة لقومهم. قال: ثم لما تمت ثلاثة، أو لما تمت ثلاثة هذه الأيام، جاءتهم صيحة من فوقهم ورجفة من أسفل منهم، صيحة من فوقهم فأحرقتهم، ورجفة من تحت أقدامهم فأسقطتهم في أسفل الأرض، فجاءهم العذاب من فوقهم ومن أسفل منهم، من فوقهم ومن أسفل منهم، فعذبوا وأهلكوا بالرجفة وكذلك الصيحة. قال: فأصبحوا خامدين موتى، ونجى الله صالحا ومن معه من المؤمنين، والله على كل شيء قدير. فلم يبق منهم إلا نبي الله صالح ومن آمن معه، وما آمن معه إلا قليل. قال: فتولى عنهم، لما رآهم خامدين موتى تولى عنهم، وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين لا يتألم أحد على أمثال هؤلاء، ولا يأسى أحد على أمثال هؤلاء؟ فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام بذلوا كل وسيلة وكل طريقة في الدعوة إلى الله، فبينوا أتم بيان، ووضحوا لهم أكمل وضوح وبيان، ولكن الكفار أبوا وأصروا، فكانت هذه الخاتمة وهذه العاقبة. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى.